امنت بالله. اهلا وسهلا، حلقه جديده بنكمل فيها حوارنا اللي بدا بالامس. كنا بدانا بالحريه ووصلنا الى المرجعيه الدينيه، والحبيب علي الجفري قال المرجعيه ممكن تكون الازهر، ممكن تكون مؤسسه مستقله تماما. دكتور عمرو حمزاوي شايف ان ممكن يكون هناك صدام ما بين فكره المرجعيه، وقال الدستور هو الضامن وهو الضابط لكله، وهناك ماده في الدستور الجديد هتكون موضوع وفي شبه اتفاق عليها ان هذه الماده بتجعل من الشريعه الاسلاميه احد المبادئ اللي بتحقق فكره الحمايه للشريعه الاسلاميه، ولا تتناقض ولا تتضاد مع فكره المواطنه وحقوق الانسان. لكن اذا تضادت، اذا كان هناك قضايا خلافيه، الدكتور عمرو حمزاوي جاب نموذج تولي الحكم للمسيحيين، وانا كنت ذكرت لو ولايات المرأة وقضايا أخرى عديدة لا علاقة بالمواطنة هنتكلم فيها. هكمل مع ضيوف الأعزاء أستاذ الدكتور عمرو حمزاوي النموذج المتجول للحرية في القرى ونجوع مصر وفضيلة الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري. أهلا وسهلا. طب قبل ما أرجع وخلينا نعمل بداية مختلفة كده، قل لي رحلتك بالحرية الأمريكية والحرية الألمانية الغربية، لما نزلت نجوع وقرى مصر ايه اللي تبدل وتشقلب وقلت تركني يا عم المفاهيم واللي انا درسته ده دلوقتي خلينا نشوف حرية على المقاس المصري؟
هقولك بصراحة، لما انا اروح في قرية ولا نجع واقول لهم الليبرالية انا هستفيد ايه؟ ما هي الليبرالية في النهاية بصورة التي نفهمها بها والمناسبة لمصر تحدث عن الحرية المنضبطة بالصالح العام، تكافؤ الفرص وسيادة القانون. ما تقول لهم الثلاث كلمات دولة وبلاش تقعد تقول للناس إن الليبرالية تدعو إلى كذا وكذا وكذا، لأن المسألة بتثير لغط وبتثير شيء من الـ من الـ من من ردود الأفعال السلبية. اللي تركن كمان في الحقيقة واللي أنا أدعو الكل إن هو يفكر فيه ويحترس منه جدا، من إحنا ما نقعش في نفس الخطأ ده مرة تاني. وكنا بنتكلم في حلقة الأمس مع فضيلة الحبيب عن هذا الأمر، يعني ممارسة الاستعلاء باسم الديمقراطية، اللي أنت تقول إيه أنا الديمقراطي، أنا اللي فاهم الديمقراطية دي تمشي إزاي، وإنتوا ما أنتوش فاهمين حاجة.
سيدي
بالنسبة للكلام اللي ذكره الآن أنا أتفق معه في أكثر ما يقول، وهي أمور بعضها خاص بمصر وبعضها ممارسات يعني المفروض من البديهي أن يفقهها الناس إذا صدقوا مع أنفسهم. لكن نرجع للتنظير الذي له ارتباط قوي بالواقع الذي نعيشه. هو أنا أتفق معه وأختلف معه فيما ختمنا به الحلقة الماضية حول المرجعية. عندما أقول مرجعية للأزهر دار الإفتاء، لا أعني المرجعية للأمور التنفيذية ولا للاحتكام إليها من قبل من يختلف في الميدان السياسي. الاحتكام إليها من قبل الدستور نفسه، السلطة الدستورية. أنت تقول لي السلطة الدستورية، نعم لابد من دولة قانون، لكن عندما ترفع قضية للقضاء، مجلس قضاء الدولة أو المجلس القضاء الأعلى أيا كان اسمه في أي بلد، القضاء الدستوري عندما يأتي إلى قضية لها علاقة بهل هذه المسألة شرعا في الإسلام صحيحة ولا غلط، ليس من حقهم هم أن يفتوا فيها. سيحيلون المسألة إلى سماحة المفتي، سيحيلون المسألة إلى مدرسة الأزهر، هم الذين يحيلون. أتفق معك، ليس من شأن الأزهر أو من شأن المفتي أن يدخل يضع يده على الممارسات. أنا معك، لكن حتى هم يرجعون إلى الأزهر وإلى المفتي. فإذا كلامي عن المرجعية نعم يبقى على ما هو عليه، ولكن نتفق على الآلية. كلامك هنا عن الآلية ولا إشكال عندي فيه. تبقى المرجعية للأزهر وتبقى المرجعية للدار الإفتاء المصرية وكذلك في البلدان الإسلامية الأخرى، ويبقى شرط ألا يكون من حق أي أحد أن يجلس على كرسي المرجعية في الإخبار عما هو مناسب، يعني عما هو موافق للشريعة ومخالف للشريعة فيما في الممارسات. ليس من حق أحد يجلس على هذا الكرسي ويكون جزء من الممارسات حتى لا يكون هو الخصم والحكم في نفس الوقت. لكن عندي سؤال، يعني الكلام الذي ذكره قبل قليل أثار عندي سؤالا الذي ذكره في الحلقة الماضية. هناك حديث كثير اليوم في الأوساط السياسية والأوساط الثقافية في المنطقة ليست في مصر وحدها عن كلمة المبادئ فوق الدستورية. بعض مثقفين يقولون مثلا مفهوم المواطنة والديمقراطية مبدأ فوق دستوري. بعض علمائنا يقولون أن الشريعة الإسلامية أو مبادئ الشريعة الإسلامية أو الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي يكون فوق دستوري على اعتبار أنه توالى في كل تاريخ الحديث والمتوسط بالنسبة لنا. من له الحق أن يحدد أن هذا فوق دستوري، ومن له الحق الذي يقول أنه هذا دستوري؟ أهم المثقفون أم العلماء أم صندوق الانتخابات؟ يعني حتى لا يكون هناك جزء مغيب عن الممارسة، من الذي يحدد مفهوم فوق دستورية. نعم. عندما تختلف بعض المبادئ مثل المواطنة في بعض جزئياتها مع شيء متعلق بالشريعة مثل كلمة المساواة بين بين الناس، لو جاء مثلا في الجندر، عندنا في الجندر الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان بمبدأ المواطنة أنه حتى في اقتسام الثروة لا يجوز التمييز بين الرجل والمرأة. صحيح. مثلا صحيح. كيف بتتصرف مع هذه؟
يعني هي مبادئ فوق الدستورية من أين تأتي؟ يعني بس عشان نوضح للمشاهدين، شوف هي في الخبرة، هي خبرة غربية بالأساس. المبادئ الفوق الدستورية الحالات الأشهر هي حالات وثائق كوثيقة الحقوق الأساسية الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية عندها وثيقة للحقوق الأساسية بتضمن الحريات المدنية والشخصية، وداخل المدنية الحريات السياسية، بتضمن حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بتضمن سيادة القانون، بتضمن المساءلة والمحاسبة القانونية، بتوزع السلطات. هذه الوثيقة الرئيسية بتعامل في الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الوثيقة الأم، الوثيقة الأساس. كل القوانين الأمريكية لابد أن تحكم عليها أو تنظر إلى مدى اتساقها أو مدى مخالفتها. هي السقف المرجعي، هي المرجعية القانونية. في الحالة الألمانية، وحالة مهمة جدا وهو ما نتحدث عنه في مصر في الواقع، حالة مجتمع مر بأزمة كبيرة سببها الاستبداد اللي هو استبداد النازي، وخرج من أزمة الاستبداد هذه وأراد أن يصنع دستورا ديمقراطيا ويصنعه بآلية ديمقراطية، يعني كما يحدث في مصر إن اعمل جمعية تأسيسية وبالانتخاب، وكانوا خايفين لتنتخب ناس يروحوا الجمعية التأسيسية يلخبطوا لك الدستور بعدين، فقاموا مثبتين مجموعة من المبادئ سموها المبادئ فوق الدستورية. في اللغة الألمانية هي مبادئ خالدة، التعبير حتى الألماني لطيف، اسمها يعني التعبير اسمه إيفيش كايتس كلاوزل، يعني المبدأ الخالد ما يتمسش. قال لك دي مبادئ فوق الدستورية بمعنى أنها مقدس. خارج إطار وخارج آليات تغيير الدستور، ما كل دستور بيحمل إمكانية للفناء للإفناء وللتغيير وللتعديل وغير. فقال لك دول برا كل الكلام. طيب. هم إيه بقى؟ هم مجموعة من المبادئ توافقت عليها حاجتين، عشان انت بتقول جايه منين،
هالآلية
توافقت عليها القوى السياسيه انذاك في اللحظه دي، وتوافق عليها من عبر من مثقفين ومفكرين وفقهاء دستوريين عن ضمير الوطن، عن ضمير الوطن المعني. هل احنا في مصر نحتاج الى مبادئ
فوق دستورية
حاكمة او فوق دستورية او مبادئ خالدة؟ نعم، رأيي الخاص، لاننا نريد الخروج من ارث طويل للغاية للاستبداد، لانفراد واستئصار الرئيس، لتغول السلطة التنفيذية، لغياب الديمقراطية، لغياب تداول السلطة، لغياب الاحترام الفعل لسيادة القانون. ولأنني لدي بعض التخوف ليس من قوى سياسية بعيننا،
نعم نعم.
لدي بعض التخوف من عدم الالتزام بقواعد اللعبة الديمقراطية خاصة في لحظات البداية. وفي الحقيقة حتى يعني لا نتهم، وحتى لا من لا يحترم اللعبة الديمقراطية الآن هم من يصفون أنفسهم أحيانا بالليبراليين، يعني لما يحصل استفتاء وتقول له ملوش لازمة أنت لا تحترم قواعد اللعبة الديمقراطية. فليس هو الإسلامي هو الآن من لا يحترم القاعدة. فحتى تضمن استقرار ممارسة الديمقراطية واحترام القاعدة، بتقول مجموعة المبادئ دي بعيدة بعد كل اللحظات.
مثلا في حالة منطقتنا
ضمير
من
الوطن
ضمير الوطن، هذه كلمة
طبعا كلمة
الدكتور
عام. طبعا كلمة عام.
أنا أتكلم من الذي سيحدد ويقرها، لأنه حتى وإن كنت أتفق مع كثير من المبادئ فوق الدستورية الموجودة في الغرب وأختلف مع بعضها، هذه تصدم مع الفكرة الليبرالية من أصلها اللي هي أن يوجد شيء غير قابل للنقاش. هذا مصادم الليبرالية من أصلها. وأنت دكتور في مجال، هذا مجال تخصص.
لا ما هنا نعود، لا هنعود يا فضيلة الحبيب لتعريف الليبرالية. ما هو أنا قلت أنها حرية مطلقة، يبقى هذا يصطدم بالفعل مع الحرية المطلقة.
حتى مش المطلقة،
لكن حرية منضبطة بالصلح. لا ما أنا بعرف الصلح العام وأدعي أن الأفكار البشرية والشرائع السماوية لم تعرف الصلح العام للمجتمع بعيدا عن هذا. الصلح العام للمجتمع هو في العدل والمساواة والحرية.
تمام، هذا تعريفك، هذا تعريف الدكتور عمرو، تعريف ممكن علي الجفري يوافقوا فيه، وتعريف ممكن خير رمضان يوافقوا فيه،
تعريف الخبرة البشرية وتعريف الشرائع السماوية ولا تقرب
يعني سامحني عنها. يصبح هذا نوع من الاستئثار، حتى أنا أتكلمك مش من منظوري أنا،
من منظور
الليبرالية الأكاديمية. طب. عندما آتي بمنظومة مبادئ وضعها أنها هي فوق دستورية، وأقول حتى لو حصلت انتخابات، حتى لو حصل استفتاء، حتى لو 99%
حتى لو عدلت الدستور المبادئ دي موجودة،
حتى لو حصل 99% من الشعب وصوت أني أريد أمس هذه المبادئ، بكرة مش هتمس.
طب بالعكس فضلت الحبيب، بالعكس أرجع لحضرتك السؤال. لو أنا جيت وقلت وصوتوا لي في الانتخابات وخدت أغلبية، تمام، في ممارسة ديمقراطية، قلت لحضرتك وللمواطنين بكرة، من بكرة الرئيس رئيس أبدي، من بكرة مفيش تداول سلطة، من بكرة أنا بأغلبيتي في البرلمان هغير الدستور، ولا فيه لا عدالة اجتماعية ولا فيه
غلط برضه. طب برضه غلط،
أنا عايز أمسك بقى المسألة دي،
أنا بوصل لك.
ممكن تمسكها بعد الفصل
أوي.
الكلام في الفصل ايه يعني؟ الكلام هيطلع من ايدين الدكتور عمرو وهو لسه ماسكها، وانا رجعت لك
اهو ماسكها
اهو.
لا انا بقول انا بحترم جدا رؤيه فضيله الحبيب اللي هي السؤال، هل يتسق طرح المبادئ فوق الدستوريه، المبادئ الخالده، المبادئ المقدسه مع جوهر الفكره الليبراليه، ان من حق المجتمعات، ان من حق الاغلبيه في اي مجتمع ان تنظر في هذا وفي ذاك وتغير وتعدل كيفما تشاء. كان ردي في الفاصل هو ان هذا التعديل او هذا التغيير لابد ان يقنن في اطار بيبتغي المصلحه العامه، والمصلحه العامه لا اقول انني اعرفها ولا فضيله الحبيب يعرفها، بيعرفها في رايي او بتعرف على مستويات ثلاثه. المستوى الاول هو فكره الضمير الجمعي للشعب، يعني المطالب. هو الثوره المصريه حصلت بمطلبين واضحين، جم منين؟ الديمقراطيه والعداله الاجتماعيه. جم من ضمير الشعب المصري، ضمير الجمعي للمصريين، وعبر عن نفسه بصوره صريحه، وفي ضمير جمعي للمصريين بيعبر عنه. المساله الثانيه اللي هو الاتساق مع الخبره البشريه ومع جوهر الشرائع السماوية. ما هو الشرائع السماوية والخبرة البشرية الإنسانية أيضا بيؤكدوا على أهمية الحرية والعدل والمساواة، وسوء الاستبداد، وسوء احتكار السلطة، وسوء الخلط بين الدين والسياسة، وسوء غياب العدالة الاجتماعية. هذه الأمور واضحة في الخبرة البشرية.
سوء الخلط بين الدين والسياسة.
نعم.
بمعنى استغلال الدين للسياسة وليس دخول الدين.
لا 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 لا، الدين في السياسة.
طيب ولكن واضح.
ولكن هناك مستوى ثالث للتحديد وللتعريف، هو فكرة الإلزام السياسي، هو إلزام غير قانوني. معنى أن القوة السياسية عندما تجلس على طاولة مفترضة وتقول هذه هي المبادئ التي نرتضيها الآن، وهي التي تعبر عن ضمير الوطن كما نراه نحن، التي تعبر عن الخبرة البشرية والشرائع السماوية كما نفسرها نحن، جيد، تقوم بهذه المحاولات، تصنع مبادئها، ثم تعود للمواطنين في استفتاء عام. فإن أعطاها المواطن في استفتاء عام أغلبية أصبح لها صفة الإلزام القانوني. البداية إلزام سياسي ثم إلزام قانوني، بيصنع هذه المبادئ الخالدة المعبرة عن الضمير العام للمصريين.
لكن إذا حصل وعن الخبرة البشرية، إذا حصل تغير وتوافق ايضا،
ما هي المبادئ دي؟ ما الصياغه معلش بس عشان نحدد. احد المواد الخالده في الدستور الالماني هي كرامه الانسان تحترم ولا تمس.
هذه لا غبار عليها،
بس هي كان هناك بعض الغبار عليها في الخبره الالمانيه مع النازي.
لما هذا الذي عمل كذا نصل اليه يا دكتور، وهي نقطه
انطلاقا من الخبره التاريخيه.
هناك نقطه، كل المنطلقات اللي ذكرتها، الضمير المجتمعي، الآراء السياسيين، الاستفتاء، لا يوجد شيء منها ثابت، كلها متغيرات. مصر اليوم الضمير المجتمعي يعاني من الاستبداد، من القهر، كذلك بلدان أخرى، اليمن وغيرها. فالضمير المجتمعي معلق بقوة بقضية الحرية، الكرامة.
طب والقيم الإنسانية؟
حتى مفهوم القيم الإنسانية يا أستاذي، أنت إنسان أكاديمي، بس يمكن حرقة الميدان اللي أنت نزلته ولك الحق جعلتك تركز معي في ضرب الأمثلة بكثرة، وهذا لازم عشان المشاهد يستمع. لكن لا، أنت إنسان أكاديمي، حتى الذي تتكلم عنه هي القيم الإنسانية، من اللي حددها ومن اللي اتفق عليها؟ منظومة القيم الإنسانية المعبر عنها بحقوق الإنسان اليوم هي أيضا محل نقاش، ليست مسلمة، لأن لم تشارك الثقافات الأرضية مشاركة حقيقية في صناعتها. أنا موافق على أكثر من 90%، من 95% منها، بس أنا عندي 5% فيها إشكالات، أنا لم أشارك في صناعتها. فكل المقاييس اللي ذكرتها لي لا يوجد فيها مقياس ثابت، كلها مقاييس متغيرة. الضمير المجتمعي اليوم في مصر، ما يشتكي منه الضمير المجتمعي سيتغير بعد أن تحقق نسبة من العدالة، فسيصبح هناك تطلعات أخرى في الضمير المجتمعي غير اللي في اليوم. بجيب شيء وبجعله فوق دستوري اليوم، ومعناه حتى لو بعدين أرادت الناس تغيره مش من حقها تغيره، أنا هنا حديت. ولهذا قلت هذه مضادة للليبرالية حتى.
لا، هنا
الخط، أنا مش ضد فكرة فوق الدستوري.
صح.
ها؟
صح.
أنا أتكلم عن الآليات.
لا، بس الخط الفاصل بين الليبرالية وبين عفوا في استخدام تعبير حاد، الفوضوية.
صح.
لابد أيضا أن يرصد. ما هو
صحيح.
الأمر لا، يعني الديمقراطية ليست صندوق انتخابات.
نعم.
والديمقراطية لا تعني الاحتكام إلى القوة صاحبة الأغلبية وترك هذه القوة صاحبة الأغلبية في البرلمان أن تفعل بالدولة، تفعل بالمجتمع ما تشاء، حتى وإن كانت هذه القوة تفعل فعلها بصورة غير ديمقراطية. يعني الديمقراطية، الآلية الديمقراطية، آلية الانتخابات،
لا ننتخب الدكتاتور الذي، لا تكون أنت... ديمقراطية لا. انتخاب الدكتاتور الذي يتصرف فينا،
لا يمكن، لا يمكن أن تنتخب دكتاتورا. الأهم عندي أن لا تسمح للدكتاتور بأن يمارس الفعل.
ولهذا أنا كملت العبارة ألا تكون ديمقراطية انتخاب الدكتاتور الذي يلعب بالبلد بعد ذلك.
صحيح.
بمعنى أوجد الآليات التي تضبط تصرفاته.
أحسن.
فلا يكون مطلقا كما هو الحال في غرب أمريكا الآن.
في قيود، لكن القيود ما قدرت تقيد المشروع اللي كان في الإدارة السابقة.
صحيح.
في قيود في بريطانيا ما قدرت تقيده.
فإذن الحد الفاصل ما بين مبادئ فوق، وأنا متعاطف مع الفكرة، المبادئ أن تثبت مجموعة من المبادئ على مدار زمني طويل مسألة صعبة، ولم لم لم تقم بها كل المجتمعات. حدثت في بعض الحالات القريبة من خبرتنا أننا نريد الخروج من إرث استبداد وبناء ديمقراطية، فنثبت مجموعة من المبادئ كما قلت
لمية سنة مثلا.
لا عفوا،
نثبتها لمية سنة.
لا 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 لا، المعيار الزمني غير هام. إن صيغت بصورة عامة وبصورة واسعة وبصورة تتفق مرة أخرى مع القيم الإنسانية، الاختلاف كما قلت على مرجعية حقوق الإنسان 5% أنا متحفظ عليهم زي ما أنت متحفظ عليهم، سيبك من دول الخمسة في المية. هما الخمسة في المية لهم اليوم علاقة بخبرات ثقافية ومجتمعية لم نشترك نحن، طبعا لم نشترك نحن كعالم عربي إسلامي في بنائها ولا في صنعتها ولا في التعبير
الثقافي،
ولم نحترم نحن. فدعك
من هذا،
لكن المشترك، أرضية المشترك واسعة للغاية لصياغة مبادئ فوق الدستورية هدفها ألا يتم التلاعب بالدستور من جانب الدكتاتور أو من جانب قوة مستبدة أو من جانب قوة استبداد. ليه الأمور دي مهمة؟ لأن احنا في لحظة بنريد التأسيس لثقافة ديمقراطية غابت عنا فضيلة الحبيب فترة طويلة في الممارسة الفعلية.
أنا اللي شغلني شيء
قول،
وهو الموضوع واخدنا بس يعني لسه ما خدتش إجابة على السؤال اللي أنا طرحته ومش ناسيه، لكن أنا شغلني أنه أنت بتكلمني عن من يضع هذه المبادئ فوق الدستورية، أن عندي نموذج وحضرتك اللي ضربت بيه المثل، المبادئ الدستورية التي تم الاستفتاء عليها والانتخابات أولا ولا الدستور أولا، والذي انقلب عليها من طلبوا بها ووضعوها وشاركوا في صياغتها، ولكن انقلبوا هم عليها. من يضمن لي في مثل هذه الحالة اللي بتعيشها مصر أو تعيشها اليمن أو تعيشها سوريا أو تعيشها ليبيا أو الدول التي يحدث فيها تغيرات من أجل مستقبل أفضل من أجل مواطنة حقوق إنسان، إن هي لا تضع مبادئ فوق الدستورية لا أرتضيها أو تتغير معي بعد فترة؟ نقصد أن هل الفترة، خلونا نتكلم في دستور ولا في مبادئ فوق الدستور كمان، الآن إحنا جاهزين لده؟
هذا سؤال هام للغاية، لأن بالفعل هل القوى السياسية والوطنية بالمطلق محل ثقة من جانب المصريين؟ هناك علامة استفهام على الأقل.
ومن هم؟ هل يمثل في التلفزيون ولا في الجريدة ولا في
هل للمفكرين والمثقفين والقانونيين وخبراء القانون الدستوري أن يقوموا هم بهذا الدور؟ ربما بصورة منضبطة، إن أضفت إلى هذا مسألة أنك تعود إلى المواطن لكي تسأله وهو يخير ويقول نعم أوافق على مجموعة المبادئ هذه.
قلت له لا أنت مش فاهم،
مش الدنيا
خطأ، مش أنت، لا أنا فاهم، لا أنا بتكلم على الليبراليين.
لا 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 بالظبط، يعني دلوقتي انا بقيت متدبس وكل حاجه اقول لك ليبرالي يشيل ما اعرفش ايه دافع. لا
انت
انا لا زال عندي الاشكال القائم، وليس بالضروره ان يحل. انا لا ارى اي اتفاق بين اصل، لا اتكلم عن الليبراليه الفوضويه، اتكلم عن اصل من اصول الليبراليه، لا ارى اي اتفاق بينها وبين فكره وجود مبدا ثابت. وعلى هذا الأساس الليبرالية طالبت بإقصاء الدين عن الحياة. لا أقول أنت، أنا أتكلم عن الليبرالية، وأنا ضد اللي يقول الليبرالية مرفوضة ككل، لكن أنا أتكلم هنا عن 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 تقعيد علمي. جوهر فلسفة الليبرالية من بدايتها قامت كردة فعل، أنا لا ألومها، لتسلط الكنيسة الكاثوليكية في روما ومن قبلها في القسطنطينية على حياة الناس باسم الدين، والتي عرقلت النهضة التي قامت في أوروبا. فقامت الثورة التنويرية، قامت الرؤية التي بدأت اللادينية التي سميها البعض العلمانية، تطورت وجدت الديمقراطية، ثم لاحظ العقلاء في الغرب أن الديمقراطية بمعنى حكم الأغلبية حرم الأقليات من حقوقها، فجاءت الفكرة الليبرالية، حصل نوع من التطور. لكن الجوهر الثابت في الليبرالية هو عدم السماح للدين أو لقدسية الدين أن تتدخل في تقنين الحياة. الاستفادة، المعتدلون الليبراليين المحترمون يستفيدون من الدين كإضاءة أخلاقية.
لا ليس، لا عفوا، يعني مرة أخرى، بعض المدارس الليبرالية تذهب بالتأكيد في هذا الاتجاه، لكن هناك مدارس أخرى.
وأنا أعتقد،
لا أنا أقول لك، هناك الليبرالية الاجتماعية كما تسمى، هناك الليبرالية الأخلاقية، وهي مدارس ظهرت أيضا في القرن 19 والقرن 20 في أكثر من مجتمع أوروبي.
طب عندي الليبرالية تسمح تدخل الدين في القانون؟ أنا هذه النقطة،
لا هي تستدعي، كما أنا كنت دقيق في استخدام التعبير، تستدعي المرجعية الدينية حين النظر إلى الإطار القانوني الملزم والمنظم لعلاقة الدولة بالمجتمع بالمواطنين. هي تبحث في كيفية الابتعاد عن التعارض مع المرجعية الدينية. هناك خبرات حادة في التطبيق الليبرالي تقول لا عليك بالدين،
لا لا
الفصل
معروف.
بين الدين والمجتمع والحياة. بين الدين والقانون وبين الدين والحياة. نعم. ووصل الأمر في بعض الحالات إلى أن تقول أن الدين هذا شأن خاص تمارسه في المساحة الخاصة يعني حتى في بعض الممارسات
في المسجد والكنيسة
أغلقت المساجد وأغلقت نعم. الكنيسة
لا 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 في سؤالي هذا مثل إيش هذه لا لأنها تهمني
لا
أعطيني مثل يعني مثل المدرسة الفلانية في الرؤية الليبرالية والتي تطبق الآن ما تكلم كممارسات خارج عن إطار التنظير ممارسات تحت مظلة التنظير الليبرالي
لا الحديث عن الممارسات هو الحديث الحاكم لأن الأفكار ارتبطت بفلسفة
لا لا ما قصدت فصل التنظير عنه لا أنا قصدت هناك ممارسة تتصل بفلسفة وهناك ممارسة تحت ضغط ظرف أنا أتكلم عن الممارسات التي هي تحت مظلة الفلسفة
لا لا ممارسة الليبرالية المحافظة والليبرالية الاجتماعية كما هي تطبق في الولايات المتحدة الأمريكية وهناك ملامح قانونية وتشريعية واضحة كما تطبق في بعض مجتمعات أمريكا اللاتينية التي تبدأ بالصورة بأن دين الدولة هو كذا كاثوليكي يعني هذه الأمور قائمة وهي مدارس ليبرالية محافظة راغبت وما زالت ترغب في ألا يكون هناك مساحة من التعارض بين الإطار القانوني بين الدستور وبين المرجعية الدينية الملتزمة
وبالتالي تسمح بأن يكون الدين أثر في القانون طبعا. هذا جميل أنا أريدكم تستدعوها لنا هذا
هذا هو ما
هذه اللي نحتاجها
نحن
أريد تعمل دروس فيها للليبراليين العرب
هذا
لأن هذا هذا سيكون نقطة الالتقاء
طيب في جملة واحدة إذا تصادم نص شرعي خاص بالمواريث مثلا بفكرة المواطنة وحقوق الإنسان الانحياز لفين
الانحياز بكل تأكيد للشريعة السماوية الانحياز للشرائع السماوية وينبغي أن يفعل ويضمن هذا الانحياز في الدستور أنا مش عايز جميل. إن احنا نوصل لدستور في مصر فيه تعارض مع أحكام الشريعة
جميل.
لا تضمن في الدستور
جميل أنا أتمنى جدا. أرى كل الليبراليين بهذا المستوى من الجمع بين الاستيعاب الأكاديمي الفكري وبين الواقع الذي نعيشه وبين حياتنا التي نحن
وأنا كمان أنا استمتعت بالحلقتين دول
أنا
أشكركم جدا
الله يبارك فيك
السلام عليكم